أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في جواز دفع الزاد عن مؤنة السنة لمستحق واحد دفعة واحدة. دفعة واحدة. قلنا أنه استدل على عدم الجواز كما هو المعروف في هذه المسألة، استدل على ذلك بأدلة. الدليل الأول كان هو العصر، الدليل الثاني هو انتهى إليه الكلام وهو ما ذكره السيد القاضي قدس الله نفسه، وقلنا أن النكتة التي يعتمد عليها هذا الدليل هو عبارة عن دعوى أن المعتبر في الاستحقاق الفقر حين الآخذ، هذا هو المعتبر في الاستحقاق، أن يكون الآخر حين الآخر مستحقا فقيرا لا يملك قوت سنته. وهذا يكون غير متحقق في محل الكلام، لأن الآخر لما زاد على مقدار المؤنة هو حين الآخر يكون غنيا بوصول ما يساوي ما يعادل مقدار ماذا المؤنة إليه، فما زاد على ذلك يكون أخذه أخذا من غير المستحق، وإعطاؤه إعطاء لغير المستحق فلا يكون مجزيا. هذا ما يذكر السيد لكنه قدس الله نفسه لم يستدل على أن المعتبر هو هذا. ما هو يحتاج إلى دليل؟ ما هو الدليل على أن المعتبر هو ماذا؟ هو الفقر في باب الاستحقاق. المعتبر هو الفقر حين الأخذ، لا قبله ولا بعده كما يقول، لا قبله ولا بعده. في المقابل قد يقال، قد يعني يقال في مقابل ذلك أن هذا خلاف ظاهر الأدلة، لأن ظاهر أدلة الاستحقاق ظاهرها هو ماذا؟ هو اعتبار الفقر، فيكون حال هذه الأدلة حال سائر الأدلة الأخرى التي تذكر فيها أحكام مترتبة على مواضيعها، على موضوعاتها. ومن الواضح أن الموضوع متقدم رتبة علينا على الحكم، ويفهم من ذلك أن الموضوع عندما يتحقق قبل الانتفال، قبل مرحلة الانتفال، قبل مرحلة التطبيق، حينئذ هذا تحققه يكفي لترتب ذلك الحكم، يكفي تحققه لترتب ذلك الحكم. ففي المقام أدلة استحقاق الفقير للخمس يفهم منها أن كل من كان فقير وصدق عليه عنوان الفقير هذا يستحق دفع الخمس إليه، واضح. ومقتضى ذلك هو أن سلط الفقير على الشخص ولو قبل مرحلة التطبيق، قبل مرحلة الانتقال، هذا يكفي في الاستحقاق. ثم يقال لتتميم هذا المطلب أن مقتضى إطلاق ذلك هو استحقاق أن يكون فقيرا قبل مرحلة التنفيذ، ولو هذا الإطلاق ولو صار غنيا عندما ذا عند تطبيق الحكم الشرعي، حتى لو صار غنيا في مرحلة الانتقال والتطبيق هذا لا يمنع من ماذا؟ من سلطة الاستحقاق عليه، لأنه مستحق عندما أردنا أن نطبق الحكم الشرعي. الدليل يقول أن من كان فقيرا يعطى من الخمس، هذا فقير، هذا خطير قبل التنفيذ، قبل التطبيق هو خطير، ويكفي صدق ذلك حين يجلس الاستحقاق فيكون مستحقا لدفع الخمس إليه. ومقتضى إطلاق ذلك وهذا أنه هو يستحق الخمس مطلقا، مطلقا يعني شنو؟ سواء لم يصر غنيا بالآخر أو ماذا؟ صار غنيا شنو؟ بالآخر. حتى إذا صار غنيا بالأرض هو يستحق أن تدفع إليه ماذا؟ الخمس. طبعا مع الأخذ من هذا الاعتبار أمر مسلم في هذا الدليل، وهو أنه يفترض عدم وجود دليل خاص يدل على تحديد مقدار المشروع الى المستحق. هذا امر ناخذه كعصر الموضوع في هذا الدليل، انه نفترض عدم وجود دليل، فالناس تاتي بهذه الامور، لكن هنا نفترض عدم وجود دليل على تحديد المقدار المشروع. ما هو دليل على تحديد المقدار المشروع؟ دليل يقول بان الفقير مستحقا علما بالخمس، الهاشمي الفقير يستحق الخمس. نفهم من هذا الدليل ان كون فقير وست الفقر عليه قبل مرحله الانتقال والتقدير يكفي لتحقق الموضوع الاستحقاق، يكون مستحقا. ومقتضى اطلاق ذلك هو انه يكون مستحقا حتى اذا صار غنيا حينا ولعل من هذا القبيل اذا اردنا ان نمثل لذلك ما اذا اوجب على الانسان افقار الغني او اغناء الفقير. لو فرضنا انه وجب على الانسان ان يفقر غنيا، ان يفقر الغني، واضح ان تطبيق هذا الحكم الشرعي يكفي فيه ان يكون الانسان غنيا، فيجب على المكلف افقار مثلا. لكن هذا العنوان يزول، عنوان الغني يزول بمجرد تطبيق الحكم الشرعي، بمجرد ان طبق الحكم الشرعي ونفتر بمجرد هذا الغني من امواله هو يزول عنه عنوان ماذا؟ عنوان الغني. مع ذلك هذا لا يمنع من شمول الحكم له. كذلك اغناء الفقير، لو وجد علي اغناء كل فقير يكفي في ترسيخ هذا الحكم، وفي شمول هذا الحكم المورد ان يكون انسانا ما فقيرا. اذا كان فقيرا يجب شنو؟ اغناءه، وانزال عنه هذا العنوان بمجرد تطبيق الحكم الشرعي، يزول عنه عنوان الفقر بمجرد ماذا؟ فاذا زوال العنوان وزوال الموضوع وزوال العنوان ماخوذ الاستحقاق حين الاخر لا ينبغي ان يمنع من ماذا؟ من شمول الحكم الشرعي لهذا الفقير. فمقتضى ابلاغ ذلك كما قلنا هو ماذا؟ هو انه يستحق المال حتى لا صار غنيا حينا اخر. نعم، منعنا من الدفع اليه تدريجيا، لانه بالدفع التدريجي بمجرد ان يملك ما مؤنس سنه يصبح ماذا؟ غنيا. المقدار الزائد لا يجوز دفعه لانه دفع الى ماذا؟ الى غنى. في الاعطاء الدفعي لا يجوز كذلك، ليس الامر كذلك، وانما هو يدفع ماذا؟ الى الفقير. يدفع هذا المقدار الزائد بتمامه يدفعه الى الفقير، وهذا الفقير هو موضوع الاستحقاق. حتى اذا فرضنا انه صار غنيا لاستلام بعض المال، مع ذلك هو يكون مستحقا تماما. لا اعلم، لا اعلم باب تمثيل هذا، قال انه ان زوال الموضوع لتطبيق الحكم الشرعي لا يمنع من شمول الحكم. الحكم يشمل كل فقيرين. ما هو الحكم؟ اغناؤه. هذا بمجرد ان تغنيه هذا يخرج عن كونه ماذا؟ فقيرا. في مرحله التطبيق والتمثيل زوال الموضوع لا ينبغي ان يكون ماذا؟ مؤثرا، كما في اغناء الفقير او افقار الغني. افقار الغني بمجرد ان جرد من امواله يصبح ماذا؟ يصبح فقيرا ويخرج عن كونه غنيا. هذا لا يمنع من شمول الحكم له. فنحدث من هذا القبيل، هذا فقيرا بمجرد تطبيق الحكم الشرعي ودفع ما زاد من على المعنى اليه يصبح ماذا؟ حين الاخذ يصبح غنيا بالنسبه الى المقدار الزائد. ليصبح غنيا بالنسبه الى المقدار الزائد فان هذا لا يضر في صدق الاستحقاق عليه. هذا قد يقال في مقابل ما ذكر السيد الخوي قد صلى نفسه، لكنه يمكن ان نسمم ندعم نغير ما ذكره السيد الخوي قدس الله نفسه بهذا الاعتبار، باعتبار ولعله هو مقصود السيد الخوي ان كان ما صدح به كما هو غير بعيد، انه هو يريد ان يقول ان المستفاد من ادله اعتبار الفقر في الاستحقاق، المستفاد من ذلك هو واعتبار ذلك كما ذكرت في حين الأخذ وحين الاستلام. والدليل على ذلك أنه لم يستدل على ذلك، لكن إذا استطعنا أن نستدل على ذلك المطلوب، من ضمن تمام النقطة التي يرتكز إليها هذا الدليل هو مسألة أن كون الإنسان الفقير قبل الآخر مع ضرورته ونيته من الآخر هذا يخرجه عن الاستحقاق المعتبر في الاستحقاق أن يكون غنيا حين الآخر. هذا كنا لم يستدل عليه، من الممكن أن يستدل عليه بهذا الدليل بأن يقال أن أدلة اعتبار الفقر في الاستحقاق يفهم منها من غيرها من الأدلة أن الحكمة والغرض من التشريع الخمس هو ماذا؟ أن الحكمة والغرض من التشريع الخمس هو سد حاجة الآشنيين الفقراء المحتاجين ورفع فقرهم، هذا هو الغرض من التشريع الخمس. هذا يفهم من أدلة صرحت بذلك، أدلة صرحت بذلك أن هذا هو الغرض وهذا هو المطلوب من التشريع الخمس، على الأقل بالنسبة إلى سهم السابق أن الغرض هو هذا. هؤلاء الذين حرموا من الزكاة شرع الخمس لهم حتى يغنيهم ويعوضهم عما حرموا ماذا منه. بل يمكن أن يستفاد من نفس أدلة اعتبار الفقر، المستفاد من أدلة اعتبار الفقر في الاستحقاق أن الغرض هو رفع الفقر، أن الغرض من التشريع الخمس وماذا هو رفع الفقر. قليلا واحد يقول أن هذا المال لا يصرف إلا على المرضى، إلا على المرضى، ماذا يقول؟ أن الغرض من جعل هذا المال وتشريع هذا المال هو ماذا؟ تشريع صرفه هو ماذا؟ هو رفع حالة شنو؟ المرضى، هو يخصه بالمرضى فيكون الغرض هو ماذا؟ رفع هذه الحالة، مداواتهم ورفع حالة المرض عنهم. ما نحن فيه من هذا القبيل عندما يقول قال أن المستحق للخمس هو الفقير، وأدلة صرحت أن لا يجوز إعطاء ماذا؟ الخمس علما إلى الغني الغني عاشر. الذي يستفاد أصلا من هذه الأدلة هو ماذا؟ هو أن الغرض هو رفع الحاجة وإزالة الفقر. حينئذ إذا فهمنا أن الغرض هو هذا خصوصا من نفس الدليل واعتبار الحق في الاستحقاق، حينئذ هذا معناه ماذا؟ معناه أن هذا الغرض لا يتحقق إذا أعطينا الفقير ما يزيد على ماذا؟ على مؤنته، وإنما هذا الغرض يتحقق ولا نفهم من الدليل إلا جواز إعطاء الفقير بمقدار ما يرفع به شنو؟ حاجته، بمقدار ما يرفع به فقراه. أما دفع أزود من ذلك هذا من الدليل التجريبي، لأن الدليل لا يدل عليه، الدليل يدل مو مطلق المستحق، مو مطلق الفقير، وإنما الغرض والهدف من التشريع والحكمة من التشريع تقيد ماذا؟ هذا الإطلاق، إن كان هناك إطلاق تقيده بخصوص مقدار الكفاية، لأن الغرض هو رفع الكفاية، الغرض هو رفع الفقر. إذن هذا يعطى حتى يرتفع ماذا؟ فقره، حتى ترتفع حاجته. أما أن نعطيه أزيد من هذا المقدار هذا لا يفهم من ماذا؟ من أدلة استحقاق، من أدلة اعتبار الفقر في الاستحقاق. إذا تمنى هذا وظنناه إلى ما ذكره هذا ينتج بطبيعة الحال أن المعتبر هو ماذا؟ أن يكون الإنسان فقيرا حين الأخذ، أن يكون فقيرا حين الآخر، ولا يكفي أن يكون فقيرا قبل الآخر مع ضرورته غنيا ماذا؟ حين الآخر، هذا لا يكفي، لأنه حينئذ سوف نعطيه أزيد من مقدار ماذا؟ حاجته، سوف نعطيه أزيد مما يسد به ماذا؟ حاجته ويرفع فقره. والغرض من التشريع ليس هذا، الغرض هو رفع الفقر ودفع الحاجة، فيتحدث بهذه الحدود. وهذا أيضا طبعا أيضا نقول بفتح النظر عما سيأتي من الأدلة المصرحة المصرحة بأن المحدد المقدار الذي يعطى المال إلى الفقير بأنه بمقدار ماذا؟ بمقدار الحاجة. فإذا ضربنا تلك الأدلة إلى هذا الحكم العرفي من هذه الأدلة، أدلة استحقاق، أدلة اعتبار الفقر في الاستحقاق، حينئذ واضح أنه سوف تكون النتيجة لما ذكرته الكوي أن المعتبر هو أن يكون الشخص فقيرا حين الآخر. هذا هو المعتبر، المناط على هذا أن يكون فقيرا حين الآخر. أما إذا كان هو غنيا حين الآخر لا يجوز أعطاه، ما يجوز على مقدار نعمته لأنه صار غنيا حين الآخر، والمعتبر هو الفقر حين الآخر، وهذا ليس فقيرا حين الآخر. يمكن تسمين ما ذكره بهذا البيان الذي ذكرناه، وهذا مطلب صحيح صحيح، يعني لا إشكال، يعني كما صرحوا به وأكدوا على أن الحكمة والغرض ما شيء تتعذب من تشريع الخمس ورفع الحاجة، رفع حاجة الأولاد ورفع الفقر عن أم، هذا هو الغرض. هذا عندما نظن إلى أدلة استحقاق، أدلة اعتبار الفقر في الاستحقاق، هذا ينتج ماذا؟ ينتج أن المستحق يستحق لمقدار ما يرتفع به حاجته، لأن الأدلة أيضا من جهة صرح أن الغني لا يستحق، لا يفتح الخمس إلى الغني، قال صار غنيا، صار غنيا بماذا؟ بهذا الاستلام. وهذا الشيء الذي نقوله لا يفترض وجود إطلاق، كما بينا في تقريب القول المقابل، لو فرضنا وجود اطلاق في دليل بالأدلة الاستحقاق، هذا الذي ذكرناه يكون مقيدا بهذا الاطلاق كما ذكر رسول الله. هذا هو الدليل الثاني. هذا الدليل كما هو واضح، اذا كان فهو كما يجري في الخمس يجري ايضا في الزكاة، لا فرق بينهما من هذه الجهة، يجري في كل منهما. إذا قلنا أن مسألة التفريق بينهما لا على أساس الأدلة الخاصة والنصوص مشكل ليس سهلا. الدليل الثالث الذي يستدل به على عدم الجواز في محل الكلام الرواية مرسلة حماد ومرفوعة أحمد بن محمد، هي الرواية الأخرى في ذاك الباب. وجد في كل منهما ما يشير إلى تحديد مقدار المعطى من إلى الفقير بما يرفع الكفاية، بما مقدار الكفاية تحديد يعطى المستحق بمقدار الكفاية، هذا المقدار. فحينئذ هذه تكون دليلا على ماذا؟ على عدم جواز إعطاء ما زاد على ذلك المقدار. الرواية في هذا التعبير المرسلة فيها ورد فيها، طبعا في الباب الأول ذكرها الشيخ صاحب الوسائل، لكن فقرة الاستدلال ما ذكرها، وإنما ذكرها في الباب الثالث الذي يسمى عنوان الرواية في الفقرة المتعلقة بالمقام، هي الباب الثالث من أبواب قسمة الخمس الحديث الأول. في نفس المسألة حماد، لكن قطع بعض المسائل كما عرفنا في هذه الرواية هكذا ورد، قال وله يعني الإمام عليه السلام نصف الخمس ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته، فسهم بيتاماهم وسهم بمساكينهم وسهم بأبناء سبيلهم، يقسم بينهم أو يقسم بينهم. يقسم عن الإمام، عن الحديث عن الإمام له كذا والباقي بأقربائه، يقسمه بينهم، يقسم بينهم على الكتاب والسنة ما يستغنون به في سنتهم. هكذا يكون يقسم عليهم ما يستغنون به في ماذا؟ في سنتهم، خصوصا إذا كنا بناء على النسخة الأخرى في هذه الرواية، بناء على النسخة الأخرى تقول على على الكفاف والسعال يقسم بينهم على الكفاف والسعال ما يستغنون به في سنتهم. التقسيم هكذا يكون، وهذا هو الحكم الشرعي المعرف في باب التقسيم، يقسم عليهم ما يستغنون به في سنتهم لازم من ذلك. فلان الدليل لا يدل الا على جواز التقسيم بهذا الشكل بهذا المقدار، فلا يجوز دفع المقدار الزائد. هاي الروايه الثانيه مرفوعه محمد بن احمد، اللي هي ايضا فقره الاستدلال بها، ليست مذكوره في الباب الاول من ابواب قسمه الخمس، مذكوره في هذا الباب ايضا. الحديث الثاني في الباب الثالث من ابواب قسمه الخمس ايضا يذكر المرفوعه ويذكر الفقره التي هي محل الاستدلال. قال النصف له يعني نصف الخمس للامام خاصه، والنصف لليتامى والمساكين وابناء السبيل من آل محمد، اللهم صل على محمد، الذين لا تحل لهم الصدقه ولا الزكاه، عوضهم الله مكان ذلك بالخمس فهو يعطيهم، فهو يعني الامام عليه السلام يعطيهم على قدر كفايتهم. ماذا يعطيهم الإمام على قدر كفايتهم. حكام الروايتان ظاهرتان في ماذا؟ في أن الحكم الشرعي في باب التقسيم هو بهذا الشكل، وأن الإمام عليه السلام يطبق هذا الحكم الشرعي، يعني يقسم على قدر الكفاية وعلى قدر ماذا؟ وعلى قدر الحاجة. لا زال من ذلك. هذا الدليل الثالث. هذا الدليل استشكل فيه اولا بما حكي عن الشيخ الانصاري فحكاه اكثر من واحد، بدعوى ظهور الروايتين في صورة اجتماع الخمس جميعه عند الامام عليه وتوليه أي الإمام القسمة بينهم. يقول هي ناظر إلى هذه الحالة، حالة ما اجتمع الخمس عند الإمام عليه السلام وكان مبسوط اليد وتولى هو القسمة على الهاشمي بنفسه أو بواسطة من الله. هاي ناظر إلى هذه الصورة. في هذه الصورة صحيح الرواية تدل على أنه يعطى كل فقير بمقدار كفاية، صحيح تدل على هذا، يعطى بمقدار الكفاية ومقدار الحاجة نازل. لكن هذا لا يمكن تعميمه إلى محل الكلام لاحتمال وجود خصوصية في هذه الصورة، وهي خصوصية كون الإمام عليه السلام اجتمعت عنده الأخماس وأراد تقسيمها على الهاشميين. في هذه الحالة حينئذ يصار البناء على أن يعطي أزيد من مقدار الحاجة، هذا قد يوجد ماذا؟ يوجد بقاء بعض المستحقين من دون أن يصل إليهم ماذا؟ شيء، من دون أن يصل إليهم شيء، فيحتاجون حينئذ من إلى الزكاة، يحتاجون إلى الزكاة. هذا الشيء لا يناسب الإمام، ولعله لا يناسب غير الإمام ممن يتصدى، ممن تنجم عنده الأخماس ويتصدى شنو؟ لتقسيمها، يتصدى لتقسيمها. المناسب في جهاله أن يعطي بمقدار شنو؟ بمقدار الحاجة. أما أن يعطي أزيد من مقدار الحاجة ويحرم بعض المستحقين، هذا ليس مناسبا لشأن الإمام ولا مناسب لشأن غيره ممن يتصدى لذلك في هذه الحالة. حالة ما إذا جمعت عنده الأخماس وتصدى لتقسيمها، تصدى لتقسيمها حينئذ يشعر القاسم الذي لا يصل إليه شيء بعد فرض هذا التقسيم العام أنه وقع في حيفه، أنه غبن حقه وأخذ منه حقه، لم يعطى حقه، ويعطى شخص آخر أزيد منا يحتاجه وأزيد من مقدار هذا مؤمن. الرواية ناظرة إلى هذه الحالة، لأن الرواية أكثر من روايتين تفترض أن الإمام هو الذي يشمل كما قلنا يقسم هكذا افترض. فالرواية الأولى تقول يقسم وظاهر أن الظن يعود على الإمام. الرواية الثانية أيضا صريحة أن الذي يقسم هو ماذا أو الذي يعطي هو منه الإمام عليه السلام. ليس نقيس احنا حالتنا اللي نتكلم عنها مكلف قد مقدار من الخمس. سأفرض هذا المقدار من الخمس يزيد عن حاجة المستحق كل واحد. أنا أقول له لا تنجو لك أن تعطي هذا أكثر من مقدار الكفاية ويجب عليك ماذا أن تعطي مقدار الزاد لا غيره. نقيس هذه الحالة على حالة كون الإمام مبسوط بأن تنجم عنده الأخماس ويتصدى للتقسيم. وفي هذه الحالة على هذه الحالة هذا التعدي ليس واضحا. على كل حال الرواية المعذرة لا حكم مختص بالإمام عليه السلام فلا يمكن التعدي منه إلى محل كلام وأين هذا الفهم. وكون الرواية المعذرة إلى حكم وقضية مترتبط بخصوص الإمام عليه السلام المتصدي أين هذا لأن نفس الرواية ذكرت بعد كلتا الروايتين مباشرة بعد هذا الكلام الذي قرأناه ذكرت بأنه في حالة النقص وفي حالة عدم كفاية الخمس للهاشميين يتحمل الإمام من ماله وينصب ماذا على الباقي. هذا يدل يؤيد أن الرواية ما بدأ لها حكم مختص بماذا؟ بالإمام عليه السلام. يعني هذا المقصود رفع الفقر. المقصود أن يعطى مقدار مؤنته، مقدار مؤنته وما يحتاجه. بل أكثر من هذا قيل لأنه نفس الرواية ذكر في غيرها ناجح المزمن يومين قليلا. إمام الرواية الشيخ صاحب الوسائل موجودة في الكافي في ذيل الرواية خصوصا مسألة حماد يذكر نفس هذا المطلق في باب الزكاة. نفس هذا المطلق يذكره في باب الزكاة أن يعطى المستحقين للزكاة من الأصناف الثمانية يعطون لهذا بمقدار كفاية بمقدار كفاية مع أنهم كما قلنا في باب الزكاة لم يلتزموا بذلك وإنما اتزموا بماذا؟ بجواز الإعطاء مقدار زائد على مقدار ماذا؟ الكفاية في باب الزكاة اتزموا بذلك. مع أن هذه الرواية أيضا تجعل الخمس زكاة الخمس أن كل منهما يتحدث بمقدار الكفاية وعلى قرينة على أخطاء ما يقول الشيخ الأنصاري من أن الرواية ما ناظر إلى محل كلام وإنما ناظر علما إلى حالة خاصة وهي أن يكون المتصدي هو الإمام الذي تنجمع عنده الأخماس. هذا هو عندما تنجمع عنده الزكوات والأخماس ليس يفرق بين ماذا بين المستحقين فيعطي لكل واحد منهم بمقدار ما يرفع فقرة بمقدار مؤنته سنة في السنة فلا يمكن التعدي منها إلى محل كلام. هذا الإشكال الذي ذكر الشيخ الأنصاري. هذا الإشكال أجيب عنه بهذا الجواب بأنه هو لا يمكن اختصاص هذا الحكم بالإمام عليه السلام في مثل مقام بيان أحكام مختصة بالإمام وإنما هي في مقام بيان حكم شرعي إلهي ثابت بالشيء بعنوان الأولي وأن الإمام جرى على وفق هذا الحكم الشرعي على وفق هذا الحكم الشرعي واضح وأنه قضية مختصة بالإمام. الإمام عليه السلام إذا كان هو المتصدي للتقسيم يترك الأمر إلى نظرة نحدد بطريقة معينة عادة هكذا لا يحدد بطريقة معينة يترك الأمر هو ما يراه هو صالحا يفعله كما أشير إليه في الروايات أشير إلى ذلك في الروايات الإمام هو يفعل يصنع ما يشاء. أما نحدد بطريقة معينة ونقول بأن هذا من مختصات الإمام بهذه الطريقة المعينة هذا لا يناسب ماذا أن يكون الحكم من مختصات الإمام عليه السلام. فنضعنا الرواية أن هذا تطبيق الحكم الشرعي الأولي، وإذا كان تطبيق الحكم الشرعي الأولي فحينئذ يثبت هذا المحلل كلام، لأنه هذا هو الحكم الشرعي الأولي والرسمي أنه يعطى الفقير بمقدار كفاية، هذا هو الحكم الشرعي الأولي، وهذا يطبق في المحلل كلام ويستفاد منه عدم جلال العطاء ما زاد على مقدار المهلة. هذا المعنى كما هو واضح لا ينافي ان يقال في ذيل الروايه، لانه اذا لم يكفي ذلك يتحمل الامام ماذا؟ النقص والاعوان، الامام يتحمل. هذا يناسب ايضا ما قال انه حكم اولي، حكم شرعي اولي، ان المستحق الواحد لا يعطى اكثر من ماذا؟ لا يعطى اكثر من مقدار المهنة، لا يعطى اكثر من مقدار المهنة. في حالة ما اذا كان الخمس لا يكفي ويبقى كثير من المحتاجين المعوزين، الامام عليه السلام يتحمل ماذا؟ من امواله الخاصة، خاصة محصورنا اموال المنصب واموال ماذا؟ اموال الولاية. وأما ما ذكر من قضية الزكاة أن الزكاة جعلت في الخمس أيضا حدثت في هذا التحديد، يعطي مقدار ماذا؟ مقدار الحاجة. أولا ماذا؟ ليس نقضا على من يلتزم بذلك في دار الزكاة، ليس نقضا، من يلتزم بجواز بعدم جواز دفع المقدار الزائد في دار الزكاة هذا لا يكون نقضا عليه، بل عليه أن يوافق ورائه. هذه الرواية تقول لا يجوز إعطاء الجزء من مقدار المؤنة في باب الزكاة، هو أيضا يلتزم بذلك، فلا يكون نقضا عليه، وإنما يكون نقضا على من يلتزم بماذا؟ بجواز إعطاء. أنا هو قال لأنه كيف تلتزم بجواز إعطاء في باب الزكاة؟ والحال هذه الرواية تدل على ماذا؟ تدل على عدم جواز إعطاء زائد في باب الزكاة، هذا هو. كان انه يمكن ان يجيب عن ذلك حتى على تقدير الالتزام بالجواز في باب الزكاة، وشلنا ان نلتزم بذلك في باب الزكاة ونرفع اليد عن ظهور هذه الفقرة المتعلقة بالزكاة الدالة على عدم جواز دفع الزائد، نرفع اليد عن ظهور هذه ذلك بالأدلة المفروض اننا آمنا بها في باب الزكاة والدال على جواز دفع شنا؟ دفع الزائد. واضح؟ المفروض انه التزمنا بجواز دفع الزائد في باب الزكاة، قال الالتزام لابد ان يكون باعتبار وجود ادلة تدل على ذلك. هذه الادلة هي التي اضطرنا لان نرفع اليد عن فقرة متعلقة بالزكاة في هذه الرواية التي تمنع من ماذا؟ من اعطاء الزائد. وأما فقرة الخمس التي تمنع من أعطاء الزائد فهذه تبقى على حالها، ولا موجب لرفع اليد عن ظهورها، ونلتزم ماذا؟ ونلتزم بها في باب ماذا؟ في باب الخمس. فيصح الاستدلال بالفقرة الواردة في باب الخمس في محل الكلام، فيقال أن هذه الرواية تدل على عدم جواز إعطاء المقدار الزائد على المعنى. هذا بالنسبة إلى الإشكال الأول المرتبط بهاتين الروايتين. أكو وقت بعد؟ ما أكو وقت. وصلى الله على محمد.